بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله لدينا التوفيق لأجل أن نواصل الدروس حول القواعد الفقهية. في الجلسة قبل أيام العطلة نحن درسنا الدرس 13 حول قاعدة الاشتراك، وقلت يعني وعدتكم في نهاية الدرس أن نرجع إلى الدرس 12 وهو حول قاعدة الإلزام. لماذا أنا غيرت الترتيب؟ لأنني أتصور قاعدة الإلزام تفهم أفضل إذا نحن قد درسنا قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك كان قاعدة عامة تقول بأن الأحكام الشرعية يشترك فيها جميع المؤمنين والمؤمنات أو جميع المسلمين والمسلمات، أو حتى حسب رأي كثير من الفقهاء الأحكام الشرعية حتى يشترك فيها الكفار، لأن هناك رأي لدى العلماء، هناك رأيان ولكن هناك رأي شائع بأن الكفار بالإضافة إلى أنهم مسؤولون حول الأصول، أصول الدين، هم أيضا يعني مسؤولون بالنسبة إلى فروع الدين. ذاك كان قاعدة الاشتراك، تلك كان قاعدة الاشتراك. الآن نبحث حول قاعدة الإلزام التي في رأيي تأتي بعد قاعدة الاشتراك. ماذا نقصد بهذه القاعدة؟ نحن نقصد بهذه القاعدة بأن تعامل مع أشخاص ينتمون إلى مذهب آخر من المذاهب الإسلامية أو دين آخر من الأديان والديانات، التعامل معهم يمكن أن يكون حسب ما يرون أنفسهم يكون مشروعا، يكون صحيحا حسب ديانتهم أو حسب فقههم إذا يكونوا مسلمين من مذاهب أخرى. إن شاء الله بعدما ندرس وتتضح القاعدة أكثر لدي تعليق حتى إن شاء الله نفهم في أي يعني مناخ فكري أو في أي أجواء نحن نتكلم. الطريقة التي اشتهرت لأجل تعبير أن هذه القاعدة هذا ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أكثر شيء هذه القاعدة تأتي في باب النكاح، باب الطلاق، في الميراث، ولكن إن شاء الله ندرس ربما يمكن إسراء وإجراء هذه القاعدة في أبواب مختلفة ليس فقط النكاح والطلاق والميراث. القاعدة يمكن دراستها بالنسبة إلى الإمامي أو الإمامية الذي يريد أو تريد أن يتعامل أو تتعامل مع مسلم من مذهب آخر، فكلامنا ليس بين شيعي وشيعي آخر أو إمامي وإمامي آخر، لا، كلامنا بين شيعي ومثلا أخ أو أخت سني أو سنية، أو شيعي مع غير مسلم، مثلا مسيحي يهودي وكذا. و اذا يكون بين مثلا سني من مذهب وسني من مذهب اخر طبعا نحن لا ندرس يعني لانه هذا لا ياتي ويستفتي ولكن في فقهنا له يعني مجال اذا مثلا شخص حنفي ياتي ويقول انا كيف اتعامل مع الشافعي حسب مذهبكم ولكن عاده الناس لا يراجعون لهذا فنحن نهتم بالشيعي الذي يريد ان يتعامل مع مسلم من مذهب اخر او الشيعي الذي يريد ان يتعامل مع شخص متدين بدين اخر.
هل تقصد الشيعي الامامي فقط ام الشيعه جميع الفروع؟
يعني من يكون اهلا للتقليد والاجتهاد.
هناك بعض الشيعه لا
خب هم لا ياتوننا. يعني الحكم هكذا بس هم يقبلون او لا يقبلون يستفسرون كذا هذا شأنهم بينهم وبين الله ولكن يعني نحن الان نتكلم الظروف التي تحصل للمؤمنين الملتزمين بالفقه والاجتهاد والتقليد. نعم. ف ندرس اولا مدرك القاعده دراسه المدرك مهمه لاجل ان نرى ما هو المستند واذا يوضح الامر اكثر من خلال الامثله والروايات والاسئله اما الامر الاول الروايات الاحاديث الشريفه مثلا الروايه الاولى في صفحه 166 الرواية رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام شخص سأل الإمام أبي الحسن عليه السلام المطلقة على غير السنة يعني غير سنتنا غير السنة الثابتة من رسول الله لدينا نعم أن يتزوجها الرجل مثلا هناك شخص يريد أن يتزوج من أخت سنية يعني امرأة سنية وهي كانت متزوجة وجرى بينهما الطلاق ولكن ليس حسب القيود والشروط التي نحن نراعي في الطلاق مثلا في جلسة واحدة من دون مثلا حضور شهود العدول مثلا طالنا فقال عليه السلام ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم يعني إذا هم يرون أن هذا الطلاق كان صحيحا فيمكن أنتم إذا افترضوا هذا صحيح وتزوجوهن تريد أن تتزوج مع هذه المرأة غير الشيعية المطلقة حسب مذهبهم لا بأس فلا بأس بذلك واضح؟ وروى عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يشبه هذا السؤال امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج يعني لا تترك هذه المرأة بغير زوج يعني هذا
لماذا؟
يعني هذه المرأة حسب مذهبها مطلقة ولا يليق أن لا نتزوج ونترك هذه المرأة من دون زوج يعني أنت تستطيع ولكن هذا اذا بصالح هذه المرأة اذا هي تحب ان تتزوج من جديد لا نحرمها من الزواج نعم ربما شخص يقول هذا مثلا من اين انتم تقولون هذا كان مثلا المرأة غير شيعية ربما كانت شيعية نقول يقول لا غير السنة. فإذا قلتم ربما كان شيعية ولكن الطلاق كان غير صحيح، نقول لا، إذا طلاق يكون غير صحيح نحن لا نقبل بهذا. مثلا شخص شيعي يقول أنا ذهبت مثلا في مكان كذا وصف وطلاق ونحن نرى طلاق كان باطلا فاسدا، هذا لا يأتي تحت هذه الرواية. يجب أن يكون طلاق صحيحا حسب مذهبها، نعم، أو حسب مذهبنا، لا يمكن أن يكون باطلا. و يعني إذا هو مثلا هي شيئية وطلاق باطل حسب مذهبنا لا يمكن. هذا واضح؟ يعني لا يمكن لأحد أن يفسر هذه الرواية بحيث يكون بين الشيعة أنفسهم، يعني رجل شيعي يريد أن يتزوج من مرأة شيعية مطلقة بشكل فاسد باطل حسب الشيعة، لا يمكن. يعني واضح يقول لماذا في هذه الرواية نذكر هذا الاحتمال؟ لأنه لا يقول ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم، ولكن أقول هذا نفس الشيء حينما يقول طلقت على غير السنة، يقصد الإمام هكذا، ما أنه لم يذكر ألزموهم بما ألزموا، بس نعرف هذا يعني لشخص من مذهب آخر، نعم. فالشيعي لا يستطيع أن يقول هذا الطلاق كان باطلا من بحسب مذهبنا، ولكن هناك مذهب آخر الذي أنا لا أنتمي إليه يقول هذا صحيح. نعم، لو كانت هذه المرأة تنتمي إلى مذهب آخر وحسب مذهبها كان الطلاق صحيحا هذا شيء آخر، ولكن أنا الذي لا أنتمي إلى ذلك المذهب كيف أستطيع أن أبرر هذا الطلاق عن طريق مذهب آخر أنا لا أنتمي إليه؟ على تعالى على الأقل هذه الرواية لا تشمل هذا. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر، هذه صحيحة ليس حول الزواج، عامة. سألته عن الأحكام، ليس يسأل حول النكاح والزواج فقط، قال تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، نعم، حتى لا يختص بالمسلمين، كل مسلم يهودي نصراني في أحكامهم يمكن أن يمشوا وفق دينهم. الثالثة ما رواه الكليني بسنده إلى عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذا بشأن الميراث، رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، يعني من بقي من الأسرة هي بنت وأيضا أخت. الإمام قال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء، لأن في الإرث لدينا طبقات، الأقرب يمنع الأبد، يعني إذا بقي أولاد لا يصل الأمر إلى الإخوة والأخوات. الآن الإرث يعطى للبنت ولا سهم للأخت، واضح؟ لا فرق، إذا يكون بنت وأخ، إذا كان بنت وأخت الإرث يذهب إلى بنت، نعم؟ آه. نعم. فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة، يعني هو يريد نحن أصبنا بهذه المشكلة، هذه المسألة، رجل توفي ترك بنتا واختا ولكن الاخت من مذهبنا وحسب مذهب الميت الذي كان ينتمي الى مذهب اخر هو يورث البنت والاخت معا يعني هم حسب فقههم يريدون ان يوزعوا شيئا من الارث الى تلك الاخت وهي بحاجه الى هذا الامام قال فخذ لها النصف لانه حسب مذهبهم نصف مثلا للبنت ونصف للاخت خذوا منهم كما ياخذون منكم في سنتهم وقضاياهم يعني لو كان الامر بالعكس كانوا ياخذون النصف للاخت نعم فانتم يمكن ان تاخذوا هذا طبعا يبدو ان هذا كان في ظروف هم كانوا يطبقون في محاكمهم المذهب غير امامي وكانوا يفرضون على الامام مثلا ان يدفع ليس حسب مذهبي حسب مذهبهم فالامام يقول اذا يريدون ان يعطوكم حسب مذهبهم يمكن الاخذ كما هم ياخذون منكم.
طيب هذا ينطبق ايضا على الابن لان انا كان اذا كان لابنتي نفرض انه
نفس الشيء
ايضا للعمه
لان مهم اذا يكون هناك اولاد لا يصل الامر الى الاخوه والاخوات. الان بنت واخت يمكن يكون ابن واخ او بنت واخ لا يفرق.
ولد و... ولد واخت يعني
نفس الشيء.
بس الولد ياخذ ضعف الاخت.
نعم ذاك شيء اخر. بس المهم نحن نرائي الطبقات نقول الاقرب يمنع الابعد. اذا يكون اولاد لا يصل الامر الى الاخوه بس بعض المذاهب لا يرون كلهم في مستوى واحد. الرابعه تتم امام قال خذوا منهم كما ياخذون منكم في سنتهم وقضاياهم يعني قضايا في المحكمه. قال ابن اذينه الذي كان ذكر هذا عن عبد الله بن محرز يقول ذكرت ذلك للزرارة ذكرت هذا الحديث للزرارة قال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا يعني هو صحها يعني والصادق على ما نقله ابن محرز عن الإمام الصادق عليه السلام. عبد الله بن طاووس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام هذا ذاك أبو الحسن إذا لا يذكر عادة يعني الإمام الكاظم بس هذا أبو الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ ابن أخ يعني نفيو زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق يعني ربما يشرب خمر أو يصبح مثلا قضبان وزاد ذلك يقول زوجته أنت طالق
لما
فقال إن كان من إخوانك فلا شيء عليه لماذا؟ لأن حسب الفقه الشيعي هذا الطلاق لا فائدة فيها لا يعني باطل وإن كان من هؤلاء فأبنها منه يعني separate them لماذا؟ لأن حسب مذهبهم هو مطلق فإنه عنا الفراق أبنها يعني فراق. قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن زوات الأزواج. يقول سمعنا عن الإمام الصادق عليه السلام إذا هناك مرأة مطلقة ثلاث مرة في مجلس واحد لا تتزوجوهم، إياكم والمطلقة يعني لا تتزوجوهن. قال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء. يعني إذا يكون زوج إمامي طلق زوجته ثلاث مرات في جلسة واحدة لا يمكن تتزوج هذه المرأة حتى يعني يقع العد تكتمل العدة. يعني هذه يمكن رجوع في أيام العدة. نعم يعني إذا هو إمامي وطلق زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد نحن لا نقبل هذا ثلاث مرات في مجلس واحد. فهذا طلاق واحد يجب أن تكتمل العدة، ربما في العدة حصل الرجوع. ولكن إذا هو غير إمامي وحسب مذهبه يجوز طلاق ثلاث مرات هذا شيء آخر. إياكم قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج. إمام الصادق قال هكذا. فقال الإمام الرضا عليه السلام ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. إذا هم متدينون بمذهب آخر أو حتى دين آخر بس هنا يعني مذهب آخر الأحكام تأتي حسب مذهبهم. فيبدو أنه لا إشكال في أن الشريعة الإسلامية حسب ما نحن استلمنا من أهل البيت عليهم السلام يعتبر الصحة حسب مذهب الشخص صحة عملية لنا، ما أنه ربما بشكل نظري ليس صحيحا لنا، بشكل مذهبي حسب مذهبنا ليس، ولكن لأنه كان صحيحا حسب مذهبهم نحن نتعامل معهم حسب ما هم يرون يكون صحيحا. بعد ذلك هناك سؤال، هل تشمل هذه القاعدة جميع الأبواب الفقهية أو يكون فقط في مجرد الموارد المذكورة في الحديث مثل النكاح والطلاق والإرث؟ نقول لا يوجد مانع من شمول هذه القاعدة لجميع الأحكام، حتى في بعضها كانت مسألة الأحكام، إذا تكون مثلا وصية، إذا تكون مثلا إجارة، إذا تكون بيع شراء أي شيء حسب مذهب ذاك الشخص يمكن أن نلزمهم بما التزموا به أنفسهم. أمر آخر، هل هو إلزام خصوص أهل المذاهب الأخرى أو إلزام كل فرد بما يعتقد؟ يعني مثلا إذا يكون مسيحيا، إذا يكون يهوديا، أو إذا يكون مثلا من الهنود، من يقول هناك طبعا حاجة إلى الدراسة، ولكن يبدو نعم كل ذوي دين يمكن أن نتعامل معهم حسب ما التزموا به أنفسهم. مثلا كان خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم، نعم، أو تجوز على كل أهل ذوي دين ما يستحلون في صحيحة محمد بن مسلم. يبدو أنه ليست فقط بين المسلمين، ذوي دين يعني كل متدين. بعد ذلك هناك ملخص، قبل الملخص هناك جملة بأن هذه القاعدة لا تشمل الأمور الواقعة بين إمامي وإمامي آخر إذا مثلا يختلفان في التقليد. هذه القاعدة ليس تشمل هذه المسألة، ذاك شيء آخر. في كتاب الاجتهاد والتقليد نحن ندرس هذه المسألة، ماذا يجب أن نفعل إذا مثلا رجل مجتهد يتعامل مع مجتهد آخر يختلفان في الفتوى، أو مثلا مقلد يكون مرجعه يخدم. مثلا حسب هذا المرجع هذا الطلاق كان صحيحا، حسب مرجع الطرف الآخر كان غير صحيح. كيف أنا؟ هذا لا دخل له بقاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام ليس في داخل مذهب واحد لأجل التعامل بين مذاهب والديانات. وهناك شيء للمطالعة، قاعدة نفي السبيل صفحة واحدة فقط. الفقهاء يقولون بسبب هذه الآية الشريفة، وإذا بسبب ما نعرف من الشريعة الإسلامية بشكل عام، وهناك كثير من الأمور يمكن أن تضاف إلى هذه الآية، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يسمون قاعدة نفي السبيل. فأي شيء يؤدي إلى أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل لا يجوز. ولكن ما معنى سبيل؟ سيد الحكيم رحمه الله يذكر السبيل قد يكون على شيء وقد يكون إلى شيء. لأن بعض الناس سفروا، فحتى مثلا المؤمن لا يمكن أن يؤجر نفسه للكافر. مثلا أنا لا أستطيع أن أكون أجيرا لكافر، مثلا يريد أن يستأجر شخصا يصلح مثلا سيارته أو مثلا يزرع له، لا يمكن لأنه كافر. يقولون لا، سيد الحكيم يقول هذا ليس السبيل على، هذا سبيل إلى. السبيل على يعني أن تكون سلطة والسيادة بحيث يصبح المؤمن ذليلا. إذا أنت مثلا مستأجر أجير موظف وصاحب العمل غير مسلم، هذا ليس بالضرورة يعني ذلة، أو مثلا هو يفرض سيطرته على مصيرك ومستقبلك وأسرتك وكذا. فيجب أن تفهم هذه القاعدة بشكل صحيح. أي شيء يؤدي إلى أن يفقد المسلم سيادته على مسيره، أن يفقد عزته وكرامته لا يجوز. وأنا أتصور هذا حتى إذا يحصل من قبل المسلم إذن لا يجوز. يعني إذا صاحب العمل مسلم ولكن يريد أن يذلك لا يجوز. طبعا بالنسبة إلى غير مسلم إذا يريدون أن يفرضوا إذن السلطة لديانتهم، خاصة يجب أن نعرف في القرآن الكريم الكافر ليس بالضرورة كل غير مسلم. هذا خطأ شائع مع الأسف. يتصورون أي مورد في القرآن مثلا يقول كافر يعني غير مسلم، لا. العلامة الطباطبائي يقول الكافر له أربع معاني: قد يكون كفر الجحود، قد يكون كفر عادي، قد يكون كفر النعم. وهو يقول إذا لا توجد قرينة خاصة، القرآن الكريم حينما يقول كافر يحمل على كفر الجحود، يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني حينما القرآن يقول قل يا أيها الكافرون، لا يعني يا أيها النصارى، يا أيها اليهود، يا أيها الذين هم في دراسة حول الديانات، لا. يا أيها الكافرون يعني يا من يشبه أبو جهل أبو لهب، وهؤلاء ليسوا كثيرين. هذه مشكلة مهمة جدا في فهم القرآن. الذين يتصورون القرآن حينما مثلا يلوم الكفار أو مثلا يحرض المؤمنين على نوع خاص من التعامل مع الكفار يعني كل غير مسلم، لا، هذا كفر الجحود حسب ما يقول العلامة، إلا إذا يكون هناك قرينة صارفة. نعم، الحمد لله انتهينا من دراسة هذه القاعدة، وإن شاء الله نستمر في الأسبوع القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على